جاء ماعز الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، فقال: يا رسول الله، طهرني من الزنا فإني قد زنيت. فأشاه عنه صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، فجاء ماعز من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم من ذات يمينه، وقال: يا رسول الله، طهرني من الزنا فإني قد زنيت. التفت عنه صلى الله عليه وسلم ذات الشمال، فجاء ماعز من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم من ذات يساره، وقال: يا رسول الله، طهرني من الزنا فإني قد زنيت. أشاح عنه صلى الله عليه وسلم في الرابعة، فجلس بين يديه وجعل عينيه في عينيه، وقال: يا رسول الله، طهرني من الزنا فإني قد زنيت. أقر على نفسه أربعا، فنادى صلى الله عليه وسلم بأحد أصحابه وقال له: استنكهه، يعني اشتم رائحته. هل شرب الخمر؟ هل يعي ما يقول؟ هل يدرك أن العقوبة لمثل هذا الذنب أن يرجم بالحجارة حتى الموت؟ فقام إليه، استنكهه، اشتم رائحته، فقال: يا رسول الله، والله ما شرب الخمر قط، إذن هو عاقل. فنادى صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقال لهم: أمجنون هو؟ هل في عقله شيء؟ كان يود صلى الله عليه وسلم أن يقوم قائم فيقول: نعم يا رسول الله، ليخلي سبيله وليرده عليه الصلاة والسلام، فلا يوقع عليه العقوبة. فقالوا جميعا برد واحد: والله إنه لمن أعقل رجالنا. أقر الرجل أربعا، لمح صلى الله عليه وسلم ثم صرح صلى الله عليه وسلم بالفعل فأقر الرجل. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطهر ذلك العبد من ذنبه وخطيئته، قسوة عليه، ظلما له، تعديا عليه. لا والله، حاشاه عليه الصلاة والسلام، إنما جاء للتنقية والتطهير والتهذيب والتربية. فأمر عليه الصلاة والسلام برجمه بالحجرة حتى الموت، فشد في وثاقه، وتبادر أصحاب رسول الله يمتثلون أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فأخذ هذا يرمي بحجره وهذا بنبله، وهكذا تبادروا عليه حتى رجموه، وجد حرارة تلك الحجارة في ظهره وفي وجهه، فما كان منه إلا أن اشتد وسعى وهرب. فلحق به الصحابة فما أدركوه، فألقى عبد الله بن أنيس بوظيف بعير فوقع في لبته فسقط على وجهه، فاجتمعوا عليه ورموه بالحجارة حتى قضى ومات. نبينا صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الموقف وقد آلمه وأحزنه ما وقع له، ثم أتى هزال الذي جاء به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال: يا هزال، لو سترت عليه لكان خيرا لك، لو أنك لم تأتي به إلى ولي الأمر، سترته إذ كان مذنبا، غطيت سوءته، حجبته عن الناس، ذكرته برب الناس، لكان خيرا. وهنا يتبين لنا أيها الأحبة أهمية ستر المسلم، فكلنا مذنبون، كلنا خطاؤون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم، أي عبد لم يلم بخطيئة، لم يقع في معصية، لم يجترح ذنبا. كلنا والله ذلك الرجل، فمستقل منا ومستكثر. فإذا ما وقعت في الذنب، تلطخت بالسوءة، هل تحب أن تكشف أمام الناس؟ أن يهتك ستر الله تبارك وتعالى عليك؟ أن تفضح بين الناس؟ لا والله، توارى بذنبك، اختبئ بخطيئتك، واسأل مولاك أن يتوب عليك وأن يردك إليه ردا جميلا. فإذا ما رأيت من أخيك سوءة فلا تزد في كشف سوءته، وإنما تحنن عليه، أدعه إلى الله، ذكره بالله، استره، فإنه من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته ولو في بيته. من يتقصد ويتعنى أن يكشف سوءات المسلمين ويسعى في فضيحتهم، فلا شك ولا ريب أنه إنما يبادر في هتك ستر نفسه، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. لو أن أخاك سقط في بئر، أكنت ترمي عليه الحجارة أم تدري له دلوا أو حبلا تنقذه به؟ ثم لو رأيته قد كشف شيء من بدنه، أكنت تزيد في كشفه أم تستر سوءته؟ لا شك أنه لا يماري مجادل ولا يتكلم عاقل في أن الواجب الستر لذلك الذي كشف الشيء من سوءته. أما الفضيحة أيها الأحبة فإنها قبيحة في الدنيا والآخرة. يقول أبو بكر رضي الله عنه أرضاه: لو لم أجد في تغطية الزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لسترته به. وعندما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه شرحبيل بن الصمت على جيش من الجيوش، قام فيهم شرحبيل خطيبا وقال: إنكم نزلتم في مكان يكثر فيه النساء والخمر، فمن وقع في شيء من هذا فليأتنا نطهره ونقيم الحد عليه. فبلغ هذا عمر رضي الله عنه فأرسل له برسالة قال له: لا أم لك، تغدو إلى قوم سترهم الله عز وجل وتكشف وتهتك ستر الله عز وجل عليهم. فأمره بأن يبقى كل إنسان على ما ستره الله عز وجل عليه ويتوب ما بينه وبين الله جل في عليائه. عندما كان عثمان رضي الله عنه خليفة أميرا للمؤمنين، فبلغه أن شبابا اجتمعوا على معصية لله عز وجل، شرب خمر أو غير ذلك، وما دام أنه الإمام فيجب عليه أن يأخذ على أيديهم. فذهب إليهم فسمعوا بمجيئه فهربوا، فعندما ذهب إليهم لم يجدهم، ففرح بذلك أشد ما يكون الفرح، وأعتق نسمة شكرا لله أن لم يجعل الله عز وجل على يديه خزيا لمسلم. أو يسرك أن يخزى أخاك بسببك أو على يديك؟ إذن اتق الله في إخوانك المسلمين، أستر ما استطعت أن تستر من سوآتهم، لا تهتك لهم سترا. يقول بعض السلف: أدركنا أقواما لا عيوب لهم فتحدثوا في عيوب الناس فابتلاهم الله بالعيوب، وأدركنا أقواما أمسكوا عن الحديث في أعراض الناس وفي سوآتهم ولهم عيوب وأضحينا وليس لهم عيوب. هكذا ينبغي أن تستر أخاك المسلم. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. فالأصل أيها الأحبة أن يستر المسلم وألا يهتك ستره وألا يفضح عيبه، إلا من كان داعية لضلال أو ناشرا لفاحشة أو ساعيا في إشاعة الفاحشة في المؤمنين، فهذا يؤخذ على يديه ولا كرامة. أما الأصل في المسلم أيها الأحبة فالأصل فيه أنه خطاء، من منا لم يسرف على نفسه بالذنوب والخطايا؟ إنه باب كلنا ولجناه، خضم كلنا خضناه، كأس كلنا تجرعناه، فمستقل منا ومستكثر. ويليت شعري أيها الأحبة، كل واحد فينا ماذا يرجو من إخوانه إذا وقع في سوءة؟ يفضحوه؟ يبين عن عيبه؟ يهتك ستر الله عز وجل عليه؟ ينشروه في وسائل اتصال الحديث ثم يصبح حديث المجالس؟ يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء لرحمتنا وستر عيوبنا، يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة عبد مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر داره. هكذا الجزاء من جنس العمل، فاستر إخوانك لتستر بفضل ربك سبحانه وتعالى، ولا تسعى في هتك ستر مسلم، فإنك إنما تجني على نفسك قبل أن تجني عليه.